الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. البيعة هو عقد يكون بين الأمة ومن يبايعونه من نبي أو إمام على السمع والطاعة. وبيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة فيما يراه من ما يجتهده للأمة. وأما الوحي وما جاء به عن النبي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن هذا لا خيار للأمة فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام الإمام بالاجتهاد، فهو نبي مشرع وهو يسوس الناس ويأمهم في الصلاة وفي الحروب وفي الجهاد. فهنا كانت البيعة مما يقوي هذا الأمر ويكون فيه زيادة توثيق للسمع والطاعة، وإن كانت طاعته واجبة ولو لم يبايع. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لأنها من طاعة الله ولو لم يبايع. على السمع والطاعة، يعني أن هذه البيعة تعقد أو عقدت على السمع والطاعة، بأن يسمع لقوله ويطاع. وقد يطلق السمع على الاستجابة، كما يقال سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، كما يقال وكما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: قل يسمع الشفاعة، قل يسمع واشفع تشفع. فالسمع يطلق ويراد به الاستجابة، وقد يطلق مع الطاعة بمعنى قبول الأمر وامتثاله، سماع الأمر ثم الامتثال والطاعة. قال: في العسر واليسر. العسر هو وقت الشدة، واليسر هو وقت السعة. والعسر واليسر متعلق بأحوال الأمة العامة فيما يصيبها من الأمور التي قد يكون فيها يكون الوقت وقت عسرة، إما لشيء يدخل على الناس الاستجابة فيه، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة تبوك للخروج في الجهاد، وكان وقت حر وشدة، وهذا من العسر الذي يصيب الناس، لأن الخروج في الحر يصعب عليهم. ومع هذا استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعسر يكون من الأمور العامة، إما لشدة حر أو لشدة برد أو لشدة فاقة بالناس، عندما يؤمر الناس بالنفقة فيكون الناس في فاقة، فيجب عليهم الامتثال لما أمروا به إذا كان على سبيل الوجوب، وإذا كان على سبيل الندب يجب عليهم الاجتهاد في هذا إلا أن يعذروا أو يرخص لهم. واليسر هو وقت السعة، وهو وقت السعة الذي يكون فيه الأمر سهلا وميسرا على الناس، كأن يؤمر الغني بالنفقة أو يؤمر القوي بالخروج في الجهاد، وكل هذا مما يعني يسهل على الناس في العسر واليسر والمنشط والمكره. والمنشط هو ما تنشط إليه النفس وتقبل عليه، والمكره هو ما تكرهه النفس وتحجم عنه. وكأن الوصف الأول في قوله في العسر واليسر كأنه من الأوصاف العامة المتعلقة بالأمة، يعني يكون هذا الزمن زمن عسرة أو هذا الزمن زمن يسر. وأما المنشط والمكره هو متعلق بالأفراد، فقد ينشط الرجل أحيانا لشيء وقد لا ينشط له من غير سبب، وكأن هذا متعلق بالنفس أو متعلق بأمر خاص، يعني يكون الزمن زمن يسر ولكن لا تنشط نفسه إلى هذا الأمر، ومع هذا هو مأمور بالطاعة في المنشط والمكره، يعني ما ينشط له الإنسان ويقبل عليه أو ما يكرهه لشيء في نفسه أو لأمر متعلق به خاص. ومع هذا أمروا بالسمع والطاعة في كل هذه الأحوال، وعلى أثرة علينا، الأثرة من الاستئثار، وهو أن يستأثر الإمام وولي الأمر ببعض الحقوق ولا يعطي الرعية، يؤثر نفسه عليه ويستأثر بالحقوق عليه، يأخذ حقه ويمنعهم حقوقه. قال وعلى أثرة علينا، أي أن السمع والطاعة للإمام في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذا الأمر الأول متعلق بالأحوال العامة، والأمر الثاني متعلق بالأحوال الخاصة، والأمر الثالث متعلق بظلم متعدي من الحاكم في استئثاره بالحقوق، ومع هذا أمروا بالسمع والطاعة. فهذا مما يتعلق بالامتثال فيما أمروا به. ثم إنهم بايعوا أيضا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وهذا متعلق بالانتهاء عن المنازعة، لا ننازع الأمر أهله. والأمر هو أمر العامة، وهو وأهله هم ولاة الأمر، فلا يجوز للرعية أن ينازعوا ولاة الأمر في أمور العامة وأن يتقدموا عليهم برأي أو اجتهاد، فضلا أن ينازعوهم أو أن يحكموا بخطائهم أو أنهم تركوا الأمر الشرعي، فإن الحاكم هو الذي يقدر المصالح وهو الذي ينظر فيها، واجتهاد الحاكم في أمر الأمة إما أن يكون اجتهاد متعلق بالمصالح المرسلة، ليس هناك نص صريح في هذه المسألة بالمنع أو المشروعية فيجب أن يطاع في هذا، وإما أن يجتهد في مسألة شرعية لا خلاف فيها ويكون الأمر بينا واضحا فهذا واجب واضح الأمر فيه، وإما أن يجتهد في مسألة شرعية لكن حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يمنع من هذا الشيء ومنهم من يجيد، فيجتهد ولي الأمر، فإذا أخذ بالقول المرجوح عند الناس فطاعته واجبة وهذا ظاهر، وإذا أخذ بالمرجوح فطاعته أيضا واجبة، وإن كان الناس يخالفونه أو بعض الناس يخالفونه في الاجتهاد. لأن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، وهذه مسألة متعلقة بأمر الأمة العامة، بأمر الأمة العام، وليس لأحد أن ينازعه فيه ما دام أن له سلف وهو على قول من أقوال أهل العلم. وهذا مما يتعلق باجتهاده في الأمور التي يقدرها إما بنص أو بغير نص، وإما أن يكون الاجتهاد في الأمور المباحة فهذا ظاهر أنه يطاع فيه لأنه ليس بمعصية، وإنما جاء المنع بطاعته في المعصية ما لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن لم يكن الأمر معصية فإنهم يجب أن يطاعوا فيه، فدل على أن الحاكم يطاع في المباح وفي المشروع وفيما يقدر أن فيه مصلحة. وأما إذا أمر بأمر فيه معصية ظاهرة بينة لا لبس فيها، كأن يأمر بأكل الربا أو بشرب الخمر أو بغير ذلك من المحرمات البينة الواضحة، فإنه لا يطاع في هذا الأمر. لكن هذا لا يعني أن ينازع في الحكم وفي السلطان، لأن عدم الطاعة لا تعني أن ينازع في الأمر وأن يخرج عليه، وإنما لا يطاع في هذه المعصية. وأما الخروج إنما يكون عند وجود الكفر البواح البين مع شروطه على ما سيأتي. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي دلت عليها النصوص والتي التبست على كثير من المتأخرين من بعض أهل البدع ومن بعض العوام ومن بعض المخدوعين بهم من صغار طلاب العلم أو أصحاب الأهواء، منازعة ولاة الأمر في أمرهم في أمر العامة. فنجد الآن من يجتهد في أمر الجهاد وقد يفتي بوجوب الجهاد أو عدمه أو أن يأمر الناس بشيء، مثل ما يدعو إليه الآن بعض الناس من مقاطعة بعض البلدان أو الدعاء عليهم في وقت من الأوقات أو فعل شيء من الأمور العامة، كل هذا من الاستئات على ولاة الأمر. هذا كل ما يتعلق بأمر العامة ليس لأحد أن يجتهد فيه إلا لولي الأمر، وإلا تكون الأمور فوضى. أما كون الإنسان في نفسه يعني يفعل في شيء في نفسه يرى فيه مصلحة للمسلمين ولا يتعدى هذا الأمر لغيره فهذا لا يمنع منه. وأما الاجتهاد لأمر العامة فإن هذا لا يكون إلا لولاة الأمر أو من أسند إليهم هذا الأمر، وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. فالأمراء الذين يسوسون الناس ويقودونهم في السياسة وفي الحروب، والعلماء هم الذين حولهم يناصحونهم ويقومون بواجب العلم والاجتهاد والنظر في المسائل الشرعية. فإذا نصب ولي الأمر بعض العلماء للنظر في المسائل الاجتهادية والعلمية فليس لأحد أن يتخطى هؤلاء العلماء وإن كان له رأي يخالفهم فيه. هذا إذا كان يتعلق بأمور العامة. أما المسائل الأخرى التي لا تتعلق بأمر العامة كالفتاوى الخاصة المتعلقة بالناس من أحكام البيع والشراء، فإذا اجتهدوا وألزموا الناس باجتهاد في مسألة مثل أن يمنعوا من بيع سلعة معينة لمصلحة أو يقيدوا العقود التي قد تكون في الأصل مباحة من أحكام البيع والشراء والاستئجار أو أحكام الدخول والخروج إلى البلدان، فلهم أن يجتهدوا في هذا. وأما إذا كان يتعلق بأمر الخاصة واجتهدوا هم وأفتوا وغيرهم له اجتهاد ففي الأمر توسع. أما ما يتعلق بأمر الأمة العام أو ما أسند إليهم ولي الأمر الاجتهاد فيه فليس لأحد أن يخالفهم أو أن يفتي بخلافهم، فيكون فتنة للناس بسبب منازعة هؤلاء في العلم وفي الفتوى. قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أو بواحا بمعنى بائحا. قوله كفرا أي أنه يصدر منهم الكفر بواحا، أي بائحا منتشرا أو ظاهرا بينا. قال عندكم فيه من الله برهان، يعني عندكم فيه دليل واضح وبين، والبرهان هو الحجة القاطعة البينة، والأصل في البرهان هو شعاع الشمس أو ما يحيط بالشمس، ثم أطلق على الحجة البينة الظاهرة أنها برهانا لوضوحها. فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المنازعة إلا أن يحصل هذا الأمر، وهو الكفر البائح البين الواضح الذي عند الأمة فيه برهان على أنه كفر، فعند ذلك تجوز المنازعة، ولكن أيضا بشروط أخرى دلت عليها الأدلة الأخرى. فيقال إن الشروط التي تراعى في هذا كما دل عليها هذا الحديث وغيره، الشرط الأول أن يصدر من الإمام الكفر، أن يصدر من الإمام الكفر الذي لا شك أنه كفر بدلالة الأدلة عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تقوم عليه الحجة به، فإنه إذا كان لا يكفر الرجل من عامة الناس بقوله أو بفعله الكفر حتى تقام عليه الحجة، فولي الأمر أولى أن لا يتعجل في تكفيره قبل قيام الحجة، خصوصا أن ولاة الأمر لديهم من الحاشية وممن يدخل عليهم من قد يلبس عليهم في كثير من الأمور، والذين يدخلون على الأمراء والحكام هم من أذكى الناس وأفضل الناس، ولديهم أساليب وطرق قديما وحديثا، فقد يزينون لولاة الأمر الشيء ويظهرونه على غير حقيقته. وما زال العلماء يدعون للحكام وللسلاطين بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة، لأنه مهما أوتي الرجل من عقل وفطنة وذكاء فإن الحاشية مؤثرة، ولهذا يكون الاحتياط في جانب اجتهاد ولي الأمر ينبغي أن يكون أولى من الاحتياط في تكفير غيره، لأن تكفير الحكام فتنة عظيمة ليس كتكفير غيره من الناس. فإذا لا بد من إقامة الحجة، ومما يدل على اعتبار هذا الشرط ما حصل للمأمون وهو الخليفة العباسي الذي قال بخلق القرآن، وكان الأئمة مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، ومع هذا ما خرجوا عليه. لما لم يخرجوا عليه؟ لأنه لم تقم عليه الحجة، ورأوا أنه قد لبس عليه المعتزلة ولم يتبين له الحق، مع أن الخصوم يناظرون في مجلسه وينقطعون أمام أهل السنة، ومع هذا يبقى على قوله حتى مات وهو على هذا القول، ثم جاء المعتصم ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء على هذه المقولة الباطلة، ومع هذا ما رأى الأئمة الخروج عليه، بل نهى الإمام أحمد من جاء ويقول لا نرضى بإمامة الرجل ونحن نخشى على دين الله، مثل ما يحصل الآن بعض المتعجلين نخشى على دين الله. وقد جاء في بعض الروايات أن بعضهم جاء للإمام أحمد وقالوا إن هذا الرجل قد ألزم الناس بهذه المسألة حتى قررها على الكتاب، يعني على الصبيان، فقال هذا يخالف ما أمرنا به، يعني الخروج من الصبر، ودين الله متين، يعني دين الله منصور، ولكن الخروج يخالف ما أمرنا به من الصبر. ثم لما صبرت الأمة والتزمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أورثها الخير، فجاء جاء المتوكل وهو ابن للمعتصم الذي كان يقول بخلق القرآن، ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد. فهذا دليل على أن الأمة إذا اعتصمت بكتاب السنة وبما جاء فيه من التوجيه فإن الله يورثهم عزا وشرفا، و يذهب صاحب المخالفة ويورث الأمة من هو خير منه. إذن الشرط الثاني لا بد من إقامة الحجة على الحاكم. الشرط الثالث أن يكون هذا الكفر بائحا غير متستر عليه، بمعنى أنه لا يعلم في الناس، وإنما يعرف بالتتبع والتجسس كما يفعل بعض أهل البدع الذين يتجسسون، فإن لم يظهر فإنه لا يضر الأمة. وهذه قاعدة في كل المنكرات وفي الحكام وفي غيرهم، أن صاحب المنكر إذا تستر على المنكر ولم يعرف فإنه لا يضر إلا نفسه، والأمة غير ملزمة به إلا إذا عرفت من غير تتبع ومن غير تجسس، أما التجسس فلا يجوز كفرا بواحا. ومن الكفر البواح أن يكون منتشرا في الناس ظاهر، ومن الكفر البواح أن يكون بينا ظاهرا يعني غير ملتبس، وأن لا يتأول الكلام ويحمل على غير محامله. وأما إذا كان للكلام وجه من الصحة فإنه لا يجوز أن يساء الظن لا بالحكام ولا بغيره. إذا لا بد من الكفر البواح. ثم من الشروط أن يكون عند الأمة فيه برهان، يعني دليل واضح وبين أنه كفر. وأما إذا كان مختلف فيه فإنه لا يجوز الخروج، لأنه ليس عند الأمة برهان. المقصود بالأمة عموم الأمة، وإذا ما اختلفت الأمة فهي مختلفة فيه، وأما إذا اتفقت فهذا الذي يقال أن عند الأمة فيه برهان. والحكمة من هذا والله أعلم أنه إذا كان كفرا باعثا قامت عليه به الحجة وعند الأمة فيه برهان فإن الأمة لا تختلف، فإذا خرجوا عليه وقاتلوه لا يكاد ينتصر له إلا القليل، وتكون الغلبة للأمة ولا يحصل سفك للدماء. وأما إذا كان في الأمة من يخالف فيه فإن الأمة ستفترق فرقتين عظيمتين أو أكثر، وتتقاتل الأمة ويقتل بعضها بعضا وتسفك الدماء ولا تتحقق المصلحة. فهذا مقصود هنا، وهو أن يكون الأمة مجمعة أو تكاد تكون مجمعة على أن هذا كفر بين واضح وهي متفقة على هذا الأمر. كذلك من الشروط أن لا يترتب من الشروط أيضا القدرة على هذا الأمر، وهذا في عموم الأوامر الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الأمة تقدر على إزالته فإنها مأمورة، وإن لم تقدر كأن يكون له قوة وسلاح وشوكة، ولا سبيل إلى هذا إلا بقتال عظيم وشفك للدماء، فإن الأمة لم تخاطب بأمر تعجز عنه أو يكون في قيامها به مهلكة أو يغلب على الظن هو عدم الانتصار وعدم تحقيق المصلحة، فإنها لم تؤمر بهذا. من الشروط أيضا أن لا يترتب على إزالته منكر أعظم، مثل أن ينكر على رجل ينتسب إلى الإسلام يصدر منها الكفر فيزال، ثم يتسلط على الأمة كافر أصلي كما يحصل الآن في بعض البلدان، يخرج على الحكام ثم تكون النتيجة أن يتسلط الكفار الأصليون على المسلمين. هذا لا يجوز، لأن هذا منكر أعظم. فكون هذا الرجل وإن صدر من الكفر ينتسب إلى الإسلام ولا يصرح بعداوته الظاهرة للمسلمين، بقاؤه خير من أن يتولى على الأمة كافر، أو تكون هذه البلاد في أيدي الكفار، أو تكون مسرحا للفتن وللخصومات بين أهل الدنيا وبين أهل البدع. هذا لا يجوز. والإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جاء بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد، فإن لم يمكن تحقيق المصالح يحقق أعظم المصالح، وإن لم يمكن درء المفاسد كلها فتدرى أعظم المفاسد، وهكذا. فهذه الشروط كلها معتبرة وقد دلت عليها الأدلة، ولهذا لا تكاد هذه الشروط تتحقق إلا في حالات نادرة، ولهذا ما عرف في تاريخ الأمة إلى الآن أن هذه الشروط تحققت في يعني كثير من الذين خرجوا على الحكام، وهذا لا يعني التعميم، لكن كثير من الذين خرجوا حتى في عهد السلف لم تتحقق هذه الشروط، ولهذا حصلت فتن بسبب هذا. أما إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز، تجوز المنازعة، وأما قبل هذا فإنها لا تجوز المنازعة، والصبر على جوره وظلمه وعلى ما هو عليه من الكفر وإن كان كافرا قامت عليه الحجة، وخير من أن يزج بالأمة في الفتن. وهذا الأمر يظن بعض الجهلة أنه لمصلحة الحكام، وأن الشرع إنما جاء بتقرير هذا لمصلحة فرد في مقابل ملايين من الأمة، وهذا جهل، إنما هذا لمصلحة الأمة، لأن منازعة الحاكم فيها فتن وشر يصيب الأمة، وهذا أمر مجرب ومعروف من الشواهد من التاريخ ومن الواقع أنه يزال الحاكم وبإزالته لا يذهب يعني رجل أو رجلان أو قلة قليلة من الناس، وإنما يموت بسبب هذا ملايين، ويفتن بسبب إزالته ملايين من الناس، وهذا أمر معروف. ولهذا جاء الإسلام بالمنع يعني من هذا الأمر والاحتياط لهذا، فهذه مصلحة الأمة، وإلا لا يمكن للحاكم للدين والتشريع وهو مبني على الحكمة أن يسلط رجل على الأمة ويمنع من الخروج عليه بسبب لمصلحة رجل في مقابل مصلحة الأمة، ولكن هذه مصلحة الأمة وليست مصلحة الحاكم وحده، وإنما هي مصلحة الأمة. وهذا إنما هو في أحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة فالكل محاسب، الحكام محاسبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لكن بعض الناس يريد أن تكون الدنيا مكان للثواب والعقاب، فلا بد أن يعاقب في الدنيا ولا بد أن يأخذ جزاءه في الدنيا، وهذه مخالفة للدين، فإن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وحساب، وقد يمكن للظالم في الدنيا ويمنع من الخروج عليه ويمنع من الأخذ على يده وهو محاسب يوم القيامة. وهذا في كل باب الولايات، فالابن يطيع والديه والمرأة تطيع زوجها، وهكذا في كل الولايات، وقد يكون بعض الولاة يظلم، ولكنه ما أمر من تحته بمنازعته، لأن في هذا مفسدة. فالمرأة إذا نازعت زوجها وإن كانت محقة فإن هذا مفسدة عظيمة وضرر عليها، وكذلك منازعة الابن لوالده، وكذلك منازعة الأمة لولي الأمر، فالضرر يلحقهم قبل غيره. نعم. قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، يعني هذا مما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقولوا الحق أينما كانوا، يعني في أي مكان في كل وقت، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، يعني لا تأخذ المسلم في الله لومة لائم، فلا يترك القول بالحق من أجل لوم الناس. ويفهم من هذا أيضا أنه لا يجوز له أن يترك الحق من أجل أن يمدحه الناس، ولكن أكثر ما يترك الحق خوف ملامة الناس، ومن الناس من يترك الحق يعني طلبا لمدح الناس وثنائهم. فطلاب الدنيا الذين يطلبون الدنيا إما أن يتركوا الحق طلبا للمدح أو للدنيا أو خوفا من دم أهل الدنيا، والذي يجب على المسلم أن يقول الحق وأن يصدع به وفق الضوابط الشرعية إذا كان متيقنا له بالدليل، وأن لا يخشى في الله لومة لائم. ولكن هذا لا يعني أيضا التهور كما يفهم البعض، أنه يأتي الرجل الذي لا يعرف ويدخل على الحكام ويسفه ويغلظ القول ويقول أنا لا أخشى في الله لومة لائم، هذا جهل، فهو لم يؤمر بهذا، وإنما أمر بأن يأخذ بالأسباب التي هي معينة له على السماع له، وأمر بالرفق واللين، وأمر بأن يأخذ كل الأسباب الممكنة في قبول الناس الحق، وأن يتدرج الناس في النصح كما يتدرجون في مطالبهم في الدنيا. فالذي يناصح الحكام هم العلماء الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة، وأما العامة والذين لا يعرفون ولا تعرف لهم مكانة عند الحكام فهؤلاء دورهم أن ينقلوا إلى العلماء. أما أن يأتي الرجل وهو لا يعرف ولا يعرف بالعلم يريد أن يقبل منه، ما يقبل منه لا من الحكام ولا من غيره. فينبغي أن تعرف النصوص وأن تدرس بفقه وفهم. وما ضلت الأمة وضل من ضل من الأمة إلا بسبب سوء الفهم، يظن أنه خوطن بهذا النص وأن يتكلم. المهم أن يتكلم سواء قبل منه أو لم يقبل منه، بل أمرت بأن تبذل الأسباب الممكنة في النصح والرفق واللين خصوصا مع الحكام ومع غيرهم أيضا، لأنه لا بد من مراعاة هذه الأمور، لأن الناس يريد أن يقبل منه، والذي يغلب على الناس ويشتد عليهم يصد الناس عن قبول كلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع من حيث المال في تذكير قوله الله من تذكير قول الله عليه وسلم قال: مثل الله يؤمن بالله والواقع فيها كمثل قومه اتهموا على سبيله فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين من اسفلها ليستقوا الى الله مروا على من فوقهم فقالوا: لو انا صرفنا في نصيبنا حربا ولم توجد فوقنا
نعم. الحديث الرابع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. الحدود تطلق ويراد بها ما شرع الله عز وجل وأباحه لعباده من المشروع ومن المباح الذي أبيح لهم. وجاءت الأوامر بعدم تعدي الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا ما حد الله لكم من المباح. في حديث النعمان بن بشير الحديث الآخر: إن الله أحل أشياء وحرم أشياء، فهذه من الحدود. فما أحله الله عز وجل هو مما حده وجعله في قسم الحلال، وما حرمه وما حده وجعله في قسم المحرم. ولهذا أطلقت الحدود على كل ما أبيح، وجاء الأمر بعدم تعدي هذه الحدود. وقد تطلق الحدود على المحرمات وجاء الأمر بعدم مقاربتها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالحدود تطلق على هذا وعلى هذا، وإنما أطلقت على الأمرين لأن الحد هو الحاجب. فقد تطلق على ما يحد على ما يكون جهة المباح، فتطلق على سبيل المقاربة أنها حدود، وقد تطلق على ما هو في جهة المحرم أنها حدود على سبيل المقاربة. والمقصود أن القيام بحدود الله عز وجل هو بعدم تخطي ما حد الله عز وجل من الحلال، وعدم اقتحام ومقاربة ما حرم الله عز وجل من المحرمات. وعلى هذا فيكون مثل قوله مثل القائم في حدود الله أنه يشمل الأمرين: مثل القائم في حدود الله بعدم تجاوز المباح وبعدم مقاربة المحرم. ومن أهل العلم من يفسر الحدود بالمحرمات، ومن هنا جاء في كلام الشارح كلام المصنف هنا أنه فسر الحدود بالمنكرات، وأن القائم في دفعها وإزالتها قال قال مراد بالحدود ما نهى الله عنه، وأن القائم بها هو المنكر لها. والصحيح أن هذا يشمل الأمرين، القائم بالحدود بأن يكون بأن يفعل ما أباح الله عز وجل ولا يتجاوز ما حرم الله عليه. قال والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فهذا مثال لمن قام بالحدود ولمن وقع فيها. وقوله والواقع فيها هذا يغلب المعنى الثاني، يعني أنه وقع في المحرمات، وقع في ما حد الله عز وجل وبينه أنه محرم. قال كمثل قوم استهموا على سفينة، الاستهام هو الاقتراء، والقرعة معروفة، والقرعة من الوسائل الشرعية التي يحل بها النزاع عندما تحصل الخصومة، وسميت القرعة بالاستهام لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يقترعوا جعلوا السهام فيما بينهم، ولا يلزم في القرعة أن تكون بالسهام بل بأي شيء، إما أن تكون بحجر أو بأوراق تكتب، إذا استهم الناس على شيء أن يكتب في ورقة هذا هو الذي يأخذ كذا وهذا الذي يأخذ كذا، ثم تجعل بين الناس فيعرف من أصاب الشيء المراد الاستهام عليه والاقتراع عليه. كمثل قوم استهموا على سفينة، الاستهام على السفينة هنا الذي يظهر هو في من يصعد في الأعلى ومن يكون في الأسفل، لأن السفينة لا تسع الجميع بل إنها تكون على طبقتين، طبقة عليا وطبقة سفلى، والطبقة العليا أحسن لأنها أقرب إلى الماء ولأنها أقرب إلى الهواء ولأنها أيضا أقرب إلى النجاة إذا ما حصل في السفينة شيء. ولهذا كان الاستهام هنا على أمرين، يعرف المصلحة أو تعرف المصلحة في أي الأمرين، ومع هذا كان الاستهام على هذا الأمر والله أعلم. قال استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاه وبعضهم أسفلها، كأن هذا تفسير إلى نتيجة الاستهام، بعد أن استهموا صار بعضهم أعلاها أي في أعلى السفينة وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني إذا احتاج الذين هم في أسفل السفينة إلى الماء مروا على من فوقهم، لأن الذين فوق السفينة هم الذين يستقون من البحر أو من النهر، لأنه لا قد تكون هذه السفينة في نهر يشرب منه، أو أن الناس قد يأخذون معهم مياه وتكون في الجهة العليا. المهم أن السقاية تكون في الجهة العليا، وأن الذين يقومون بسقي الناس هم من هم في الجهة العليا، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا مروا بمن هو في أعلى السفينة، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني فكروا في طريقة يتوصلون بها إلى الماء. والذي حملهم على هذا هو مقصد حسن، قالوا لن نؤذي من فوقنا وما قالوا حتى نستغني عنهم، فهذا دليل أنهم يريدون الخير، فما أرادوا أذية من هم فوقهم يشغلونهم بالسقاية وبطلب الماء. قالوا لو خرقنا في نصيبنا أي فيما هو جهتنا من السفينة خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وهذا دليل أن بعض من يجتهد في الأمة يريد الخير لكنه لا يوفق، فإذا ترك هلك نفسه وأهلك الناس وإن كان يريد الخير. وهذا مما يدل على أن الإنسان أنه كونه يريد الخير وما يريد إلا النصح للناس، فإن هذا ليس مبررا أن لا يعاقب وأن لا يؤخذ على يده وأن لا يزجر، لأن هذا فيه هلاك الناس، يهلك نفسه وغيره. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا بسبب هذا الخرق الذي بالسفينة. تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسفينة هذا تشبيه بليغ، وذلك أن الأمة في هذه الدنيا كأنها تسير في سفينة، وهذا من أبلغ التشبيه، فإن السفينة لها قائد والإمام هو بمثابة القائد. والسفينة عندما يجتمع الناس في السفينة يكونون في مأمن، يعني في هذه السفينة، وإذا خرج أحدهم من هذه السفينة غرق في البحر. وهكذا هذه السفينة كأنها كما حصل في سفينة نوح، فمن خرج عنها هلك، والأمة في الدنيا كأنها في سفينة، فمن خرج على الإمام هلك، ولا سبيل إلا بالركوب في هذه السفينة، وأيضا بالمحافظة عليها وعدم الخرق فيها. قال فإذا تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، يعني نجا هؤلاء ونجوا معهم، وهذا دليل على وجوب الأخذ على أيدي هؤلاء، وأن هؤلاء الذين هم في أعلى السفينة مأمورون بالأخذ على أيدي هؤلاء لمصلحتهم، المصلحة الأولى مصلحتهم في أنفسهم، ومصلحة هؤلاء الذين يريدون الخرق، لأن هذا من النصح لهم. وهذا مما يدل على أن الاجتهاد في أمر العامة أنه ليس لبعض الناس، فهذه السفينة ليست هي ملك لأحد، فيأتي يقول أنا أخرق في نصيب، ويأتي الرجل الآن في الأمة يقول أنا أفعل وأنا حر فيما أفعل. أنت لست حرا في ما يتعلق بأمر العامة ويجلب شرا على الأمة، مثل أن يخرج يقاتل الكفار وينسب إلى المسلمين، أو أن يفعل شيئا يؤخذ به أهل الإسلام كما يفعل هؤلاء المخربون، يهجرون ويقتلون في بلدان إسلامية وغير إسلامية، ويحاسب على جرائمهم عامة المسلمين، فهؤلاء لابد أن يؤخذ على أيديهم، لابد أن يؤخذ على أيديهم لمصلحة المسلمين، ولأنهم لو تركوا هلكوا وأهلكوا الناس كالذي يخرق في السفينة. فأمر الأمة ليس هو متعلق باجتهاد شخص يرى في نفسه، لو كان هؤلاء في سفينة يستقلون عن غيرهم تركوا، لكنهم مع الناس، هم في السفينة التي هي مركب الناس، فليس لهم أن يعني يجتهدوا وأن يفعلوا شيء يكون فيه سبب لهلاك الناس، فلابد من الأخذ على أيدي هؤلاء حتى تحصل النجاة، والنجاة في الدنيا والآخرة، يعني في أمر الأمة والأخذ على أيدي السفراء. وأما إذا ترك هؤلاء فإنهم هلكوا وأهلكوا الناس معه. نعم. نعم، هذا الأمر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في النصوص أن العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا القول قال ما صلوا، وفي هذا الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا، هذه من الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. ولهذا قال، ولهذا هذا مما يفسر به الحديث هنا ما يفسر به اللفظ الآخر، لأنه جعل الحد للخروج هو الكفر، وهنا عبر عنه ب يعني ترك الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر. وهذا مرجعه إلى نظرة الأمة، فإذا كانت الأمة الحكم الشرعي لا بد له حكم واحد ولا يمكن له أكثر من حكم، فترك الصلاة هو في دين الله عز وجل له حكم واحد، وكون الناس يختلفون فيه فالاختلاف هذا هو سبب يرجع إلى الناس. ثم إنه قد يكون في عصر من العصور أن الناس يجتمعون على أن ترك الصلاة كفر، فعند ذلك لا يحصل بينهم تنازع. وقد يأتي في بعض العصور أن الناس يختلفون في هذا الأمر فيكون بينهم تنازع، والمقصود هنا هو اجتماع الناس. كما أن الناس أحيانا قد يجهلون مسألة هي ظاهرة وبينة أنها كفر، ومع هذا تخفى على بعض الناس، فلا يكون هناك مبرر للخروج لأن الناس ينازعون في هذه المسألة. فالمقصود هو النظر إلى حال الأمة لا إلى الحكم الشرعي، ولا الحكم الشرعي واضح أنه لا بد أن يكون واحدا، إما أن يكون كفر أو لا. فإذا كثر التنازع في الناس يكون هناك تفرق ولا يجتمع الناس على كلمة، فينبغي ترك الخروج. والناس في يعني حكم تارك الصلاة النزاع بينهم مشهور قديم، فإذا جاء في الأمة الآن النزاع فليس لهم أن يخرجوا، ليس لأن هذا الحكم يعني لا يدل على أن ترك الصلاة كفر عند من يرى هذا، لكن لأن الناس يتنازعون. بل لو وجد الشرك الأكبر في حاكم وكان هناك الأمة لا تعرف الشرك ولا تعين على من ينازع أو من يخرج عليه، فإنه لا يجوز الخروج لأن الناس يجهلون هذه المسألة ولا يجتمعون عليها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول إذا كان الأمر بالمعصية ليس من ولاة الأمر لكن من قبل الأمراء الذين يعملون في الحكومة، فهل يجوز الخروج عليهم؟
لا يجوز. ولاة الأمر هم كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، سواء الحاكم الإمام الأكبر أو الأمراء الذين ينصبهم أو الذين يقومون بالولايات الخاصة مثل الوزراء الآن والأمراء في المناطق، أو بعض من هو مسؤول عن بعض الأعمال كالمسؤول عن الجيش، المسؤول عن المرور، المسؤول عن يعني بعض الأعمال التي أسند ولي الأمر إلى بعض الأفراد الولاية فيها، فيجب أن يطاعوا. هذه طاعة عامة لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين. لكن إذا صدرت المخالفة من الأمير الذي هو منصب من قبل ولي الأمر فإنه يرفع أمره، يرفع أمره، كما حصل في عهد الصحابة أن بعض الناس رفعوا أمر بعض الأمراء إلى الخلفاء فقاموا بالتغيير. فهذا الأمر فيه سهل، أنه يرفع لولي الأمر يعني إذا كان هناك مخالفة ظاهرة وبينة، وهو الذي يتولى يعني الإصلاح والتغيير.
بارك الله فيكم. يقول إذا اختار ولاة الأمر وجوب الخلود في صلاة الفجر، فهل يجب على أئمة المساجد طاعتهم في ذلك؟
نعم، يجب طاعتهم، لأن هذا مما يتعلق بأمر العامة. والأخر أن الإمام في المسجد أنه مسؤول ويجتهد فيما يراه من أحكام الصلاة، لأن هذا مما يدخل تحت ولايته. لكن إذا أمر ولي الأمر أئمة المساجد وأراد تنظيم شيء وأن يكون القنوت مثلا في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في غيرهما من الصلوات فله هذا، لأن القنوت ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات. فإذا اجتهد ولي الأمر لم يخرج عن المشروع، وله أن يحدد يعني أن يحدد الشيء الذي فيه توسعة لمصلحة الأمة، مثل الآن ما هو موجود من تنظيم الحج. يعني الحج الآن هو واجب على كل مستطيع، وكون ولي الأمر ينظم يعني قدوم الناس إلى الحج لمصلحة المسلمين هذا ليس من المنكر، لأنه لا يقول للناس لا يحج أحد، وإنما يقول يحج الناس أفواجا، كل سنة يستقبل فوج. فبعض الجهل يظن أن هذا من المنع من المشروع، هذا ليس من المنع، بل فيه مصلحة للمسلمين. وظهرت المصلحة أنه إذا مزدحم الناس قتل بعضهم بعضا، وهذا لمصلحة الأمة. فلولي الأمر أن ينظم، يكون الشيء موسع فينظم ولي الأمر، أو أن يكون الشيء يعني مباح فيقيده في حدود المشروع لا يخرج عن المشروع. نعم.
بارك الله فيكم.
ما هي صورة البيعة؟ البيعة مبايعة ولي الأمر، ولا تلزم كل فرد، وإنما يبايعه أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد يبايعون ولاة الأمر على السمع والطاعة في المعروف، ويبايعونه على القيام بأمر الدين، هكذا تكون البيعة في حال الاختيار. أما إذا تغلب ولي الأمر على الناس بسلاحه وبجنده، فسواء توفرت فيه الشروط من العدالة والعلم أو لم تتوفر فيه فإنه يطاع في هذا. وأما إذا كان عن اختيار فلا بد أن ينظر في الشروط التي ينصب فيها الإمام. ثم إذا اجتمع أهل الحل والعقد على إمام فإن البيعة تكون ملزمة لكل الأفراد، سواء بايع هؤلاء الأفراد أو لم يبايعوا.
بارك الله فيك. يقول: نجد بعض الجماعات يوجبون على أتباعهم بيعة إمامهم، هل ذكر هذه البيعة مشروعة في الدين؟
البيعة الآن الموجودة في الجماعات الدعوية هذه بيعة باطلة ومبتدعة، لأنها مخالفة للبيعة التي عقدت للإمام. البيعة إنما تكون لولي الأمر، وتكون أيضا للمسافرين، إذا سافروا في سفر يؤمر أميرا، يؤمر رجلا عليه. وأما مبايعة أمير في الدعوة أو في أمر من الأمور فهذا لا يجوز ولا ينبغي، والدعوة لا تحتاج إلى هذا، وما زال العلماء يدعون. وأما التجميع الناس الآن أن يجمع تحت جمعية أو تحت يعني جماعة ويقال لا دعوة إلا تحت لواء هذه الجماعة، فهذه من الأمور المبتدعة. ما زال العلماء يدعون ويعلمون، وما عقدوا جماعات وما عقدوا بيعة. وأما إذا كان في بلاد البلدان يقال أنه لا يمكن أن تكون دعوة إلا عن طريق تنظيم مؤسسة للدعوة، فهذا لا بأس به، لكن لا يعقد الولاء والبراء على هذا التنظيم كما هو موجود الآن في الجامعات. يعني هناك جامعات كل جامعة لها نظامها، فهذا لا يعني أن يعقد الولاء والبراء، لكن هذا للتنظيم. أما إذا كان ليست هناك حاجة لوجود يعني مؤسسة تجمع الناس، فما زال العلماء يدعون، كل يدعو في مسجده أو يبين للناس، ولا يلزم أن يدخلوا تحت لواء جماعة أو يعقدوا بيعة لرجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.